وقفت في معكم في ألفية السيرة النبوية عند قوله فعمه مع عمها قد اجتمع حتى جرى الزواج من حيث الطمع، وبينت أن المراد بالطمع هنا يعني الحرص الشديد على الحصول على الشيء، وما حرصت خديجة رضي الله عنها أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلا لها إلا لما سمعت من كريم أخلاقه ورفيع آدابه في سفرته في تجارتها، حيث فتح الله عز وجل على يديه فتحا فتضاعفت أرباحها. وأعظم من هذه الأرباح، وإلا فقد كان يتجر لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها عدد من رجال قريش، أو كما هو في صيغة أهل العصر من رجالات قريش، وكانوا يربحون كما ربح محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تجارة خديجة، ولكن الأخلاق والأدب هو الذي لفت نظرها وهو الذي خطف قلبها، ذلك الأدب الرفيع والخلق العظيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سفره بتجارة خديجة إلى الشام. إلى الشام، والسفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. إذا أردت أن تعرف نفسك روح ارمي نفسك في أي بلد، شوف كيف تتصرف حيث اللحوم مكشوفة وعارية، وحيث المحارم بادية والمحرمات، لا رادع ولا زاجر، إلا أن تلتفت إلى الله، إلا أن تلتفت إلى السماء وتراقب الله عز في علاه، وتقول وتكرر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم ارزقني خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقني قول الحق في الغضب والرضا، اللهم ارزقني نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. هكذا رجح أن من خطب خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو عمها. وكنت ذكرت ما اخترت في هذا، وذكرت له سندا رواه الطبراني والبيهقي والبزار، البيهقي في دلائل النبوة والبزار في مسنده، وصحح إسناده الهيثمي، وقال ابن حجر معلقا عليه كذا شيخ الطبراني: فكان ينبغي أن يقول رجالهما رجال الصحيح، أن يقول رجالهما رجال الصحيح. وبعض الإخوة جزا الله خير اعترض بكتاب نقل فيه عن ابن حجر الإجماع على أن الذي زوج خديجة هو عمها، وهذا الإجماع فيه نظر، لأن هذا الإجماع الذي نقله وحكاه هو الواقدي. وأعيد صياغة المسألة وأرتب معلوماتها كالتالي: كون عمها هو الذي زوجها رضي الله عنها وأرضاها به، قال الواقدي محمد بن عمر الواقدي وهو من أئمة السير والمغازي، قال: وهذا المجمع عليه عند أصحابنا، عند أصحاب الواقدي، قال: وهذا المجمع عليه عند أصحابنا. ثم علل فقال: فإن أباها خويلد، فإن أباها مات يوم الفجار، وفي رواية قبل يوم الفجار، وغلط من قال إنه أبوها، وكذلك نصر هذا المذهب ابن الجوزي والمبرد، وصححه السهيلي في الروض الأنف. وقلت الروض الأنف هذا يصلح لمن يطلب شرحا للسيرة، لأنه في غالب نحن نشرح السيرة كده يعني على ضوء فهوم المعاصرين، مع الاحترام والتقدير. السهيلي شرح لسيرة ابن هشام ولسيرة ابن إسحاق، سماه الروض الأنف، والمراد بهذا العنوان يعني الروض الذي لم يرتد ولم يرع فيه فهو بكر. أقول لعل دليلهم في ذلك ما رواه الطبري عن جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة، كلهم قال إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن خويلدا كان قد هلك قبل الفجار، وهذا أيضا يحتاج الأمر إلى الوقوف على سند الطبري لجبير بن مطعم ولعبد الله بن عباس ولعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأنا ما أريد أن أسرد يعني لترف فكري، ولكن أن أبين لك يعني الآن أثبت شوي فيما يتعلق بمعلوماتك وثقافتك، لا تتلقاها عن مجرد بس عواطف وعن مجرد هز رؤوس وأوساط وأكتاف. خلاص مولد 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 مولد، المولد لابن دحية، هات اقرأ المولد لابن دحية يا أخي، هات اقرأ البردة للبوصيري، خلاص تعبدنا لله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخي. الله أسأل الله يرزقني وإياك المحبة، لكن المحبة اتباع. قل إن كنتم تحبون الله، مه ارقصوا ولا سووا لي مولد، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقيل أبوها للروايات السابقة، وبمجموع الأحاديث يصل الحديث للحسن لغيره. وفيه إشكال، فيه إشكال، أقول فيه شيء من الإشكال، لكن من حيث تحقيق السند بلا ريب أنه يصل للحسن لغيره دون أدلة من قال الذي زوجها أبوها أو أخوها، الذي زوجها عمها أو أخوها. لاحظ الآن أيضا هذا مروي عن الزهري مرسلا، رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه وعبد الرزاق في مصنفه، وساقه ابن ناصر الدين الدمشقي مقرا به في كتاب عظيم في السيرة النبوية له يسند، سماه جامع الآثار في السير، جامع الآثار في السير ومولد المختار لابن ناصر الدين الدمشقي، وسكت عنه، وبه جزم ابن إسحاق. ومن اللطائف أن الحلبية في كتابه السيرة الحلبية، وقد توفي سنة 44 وبعد الألف، نقل عن بعض أهل العلم قال: ولعل الثلاثة أي أباها وأخاها وعمها حضروا ذلك، فنسب الفعل إلى كل واحد منهم، نسب الفعل إلى كل واحد منهم. فإذا قلنا بثبوت رواية أن الذي زوجها هو أبوها، وأنه كان على قيد الحياة، وأنه كان ثملا لسكر وقع فيه، ثم راجعته خديجة بعدما أفاق فقالت: أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. قلت: والحديث حسن لغيره، هذه القصة واقعة عين، ما تصلح، ما تصلح ولا تتكرر، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يأخذ وقائع السير والمغازي بعجرها وبجرها فيطبقها. غار حراء، يروح يصعد يتجشم الصعاب ليصعد إلى غار حراء يصلي ركعتين. يا أخي ما ربنا كلفك، ما ربنا كلفك، ولا هو سنة، بل هذا كان يزجر ويضرب عليه عمر بن الخطاب ويقول: هذا الذي أهلك من كان قبلكم من الأمم، تتبعوا آثار أنبيائهم. حرب شعواء يا أخي، ما هي حرب، يجب أن تلغى هذه الحرب. الشيء المشترك الذي المشترك بين الطائفتين أن التبرك بآثار النبي على حياته ولو ثبتت بعد وفاته هذا شيء ما يناقش فيه، يتبرك بشعره، لكن أوجد لي الشعر تصحح أنه شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تثبت، أما القياس على رسول الله يقاس عليه عالم، فلا يحل أن يقاس أحد على رسول الله. نتحسس ونتلمس ونتبرك، هذا شيء، ولكن تطلب منه الدعاء أحيانا لا حرج، لعل الله عز وجل أن يستجيب دعاءه فيك أو في مرضك. هذه القصة واقعة عين فيما وقع بين والد خديجة وخديجة رضي الله عنها قبل البعثة، لا يصح أن يستدل بها، تستدل بها نفس ضعيفة فيقال: البنت والله تريد الشاب تحبه، إيش تعمل؟ خليها تسقيه خمر حتى يثمل، وبعدين تذهب به مع عشيقها إلى المحكمة ويجلسونه على الكرسي. هذا ما يصلح، هذا هذا فعل الضالين، فعل الغاوين، هذه واقعة عين لا تتكرر. فإن العلماء قد وضعوا ستة شروط في صحة ولاية النكاح، احفظها: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورية، العدالة، العدالة، والسكران ليس بعدل،